أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي: مرحبا بسيد المسلمين وإمام المتقين. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام في صفحة 192 هذا الكتاب، كان الكلام في بحث البداء، ووضحنا في البحث السابق أو في المقام الأول البداء في اللغة والاصطلاح، وأكدنا هذه الحقيقة بأن البداء تارة ينظر به إلى الإنسان بأنه يبدو له شيء ما كان مخفيا عليه، أو يظهر له من الرأي ما كان غير ذلك، فهذا البداء لهذا الإنسان، وهذا لا يمكن قبوله وسحبه وجريانه على الحق سبحانه وتعالى. ولكن البداء الذي نحن نتحدث عنه بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو الذي يبدو ما كان مخفيا على الناس. الله يبدي ويظهر ما كان مخفيا على الناس، فيستحيل أن يكون الله بدا له بداء ندامة وبداء خلاف ما هو الواقع إلى غير ذلك. وهذا استنادا إلى روايات ذكرناها عن الإمام الصادق عليه السلام في إثبات هذه الحقيقة، حيث قال الإمام الصادق عليه السلام: من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم، كافر بالله العظيم. ورواية أخرى: من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فابرأ منه. الروايات صريحة بأن البداء الذي يتبادر إلى ذهن الناس، وبالتالي تتهم الطائفة الشيعية الحقة لأنهم يقولون بالبداء بمعنى أنهم يسندون الجهل إلى الله، هذا كلام غير تام. أصلا نحن نتبرأ ممن يقول هذا الكلام، أئمتنا تبرأوا، شيعتهم تبرأوا، علماءهم تبرأوا ممن يقول بهذا الكلام على الله سبحانه وتعالى. أنا لكي أوضح لك هذه الحقيقة أنقل مطلب أنقله أستاذنا السيد كمال الحيدر حفظه الله في كتابه التوحيد، بحوث في مراتبه معطياته في المجلد الأول صفحة 321. بحث البداء جميل جدا، يبتدأ من صفحة 319 وما فوق، بحث جميل جدا. يقول: بعد ما ينقل كلام اللغويين، وإحنا الذين ذكرنا بعضهم في البحث بعضه في البحث السابق، يقول: ومن الواضح، هذه صفحة 321، قال: من الواضح أن اللغة تتفق على معنى واحد بيد أن هناك اختلافا في التطبيق والمصداق، يأتي من ناحية اللام وربطها للظهور. كيف؟ يذكر مثال: فعندما يقال زيد بدا له في الرأي، شوف لاحظ، زيد بدا له في الرأي، ماذا معناه؟ معناه ظهر له ما كان مخفيا عن، بدا له هذا مخفي عن ثم بدا له خلاف الرأي. كما مثلنا إنسان الآن يتصور بأنه حضوره في هذا الدرس المعين فيه صلاح وخير له، لا مناسب لمرحلة العلمية، لكن بعد حضوره فترة فترتين، درس درسين 10 دروس، اكتشف انه اصلا لا، صعب عليه الدرس، ما يستفيد منه كثير، فيبدي له خلاف ما كان يتوقع مثلا. هذا بالنسبة للمثال الاول، زيد بدا له في الرأي. مع المثال الاخر، برز علي فبدا له من الشجاعة. هذا بدأ، هم استخدم لفظ بدأ، لاحظ بدأ استخدمناه في المثال الأول، بدأ وبدأ استخدمناه وين؟ في المثال الثاني. لاحظ: برز علي فبدأ له من الشجاعة، ماذا معناه؟ ظهر من شجاعته ما كان مخفيا على الناس، وهذه شجاعته ما كانت مخفية عليه، علي شجاع، يدرك أنه ماذا؟ شجاع، ولكن لما بدأ وبارز ظهر للناس ما كان مخفيا عليهم من الشجاعة. فبطبيعة الحال الذي نحمله على الله من بداء المعنى الأول، المثال الأول أو على المثال الثاني، على المثال الثاني أحسنتم، بدا له، لاحظ، فبدا له من الشجاعة هذا. إذن يقول هكذا حين يكمل البحث، يقول البدا بالاستخدام الأول الذي يعني ظهور الآن بعد أن لم يكن، والبعد والعلم بعد أن لم يعلم، أي العلم الذي يسبقه جهل، هو أمر مستحيل على الله سبحانه، لا يلتزم به عاقل موحد مؤمن بالله، فضلا عن عالم، فكيف بأمة أهل البيت عليهم السلام هم عدل القراء. يعني وقع ذل اللي يتهمون الشيعة والإمام، يقع ذل جهلة. هل يعقل إنسان موحد ينسب الجهل إلى الله؟ لا يمكن. فأنت قبل أن تتكلم تحقق ممن مما يقولون، تابع كلمات أهل البيت سلام الله، انظر إلى ماذا يقول الأمة، ماذا يقول العلماء، بدل أن تتهم أنه يقول بالبداء والبداء نسبة الجهل إلى الله يا غير ذلك، هذا كلام غير تام. إذن الآن يذكر عبارة جميلة للشيخ محمد جواد البلاغي قدس الله نفسه الزكي، هذا العالم الجليل وهو أستاذ السيد الخوئي، هذا العالم معروف شبه متخصص أو متخصصة في علم الأديان والمذاهب والرد على المذاهب، حتى أنه والأديان، حتى أنه أتقن اللغة اليهودية العبرية، درس اللغة العبرية لكي يحاول أن يكون قريب إلى مصادر من مصادر هؤلاء والرد عليهم، وكتب مؤلفات مثل المدرسة السيارة وكتاب تفسير المصطفى للقرآن الكريم، وأكتبات جميلة له، وهذا من العلماء الأجلاء حتى ينقل عن وضعه رحمة الله تعالى عليه، إنما كان يمتلك أموال لطباعة كتبه، فاضطر إلى أن يبيع بيته ويجلس بالأجار لطبع كتبه ودحض شبهات المشكلين وغير ذلك. فلذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في كتابه تفسير البيان، في تفسير القرآن، بيان تفسير القرآن، يعبر عنه، يقول أستاذنا آية الله المجاهد، عبر دائما عنا بالمجاهد، الشيخ محمد جواد البلاغي قدس الله نفسه الزكي. هذا له رسالة خاصة في البداء، هم رسالتان، رسالة في البداء للشيخ حجر البلاغي رحمة الله تعالى عليه، ورسالة في البداء للسيد الخوي، توجد رسالتان في البداء جميلتان. هذا المقطع منها قال: فالبداء، هذا من رسالة الشيخ البلاغي، فالبداء المنسوب إلى الله جل شأنه إنما هو بمعنى المثال الثاني الذي ذكرناه، أي ظهر لله من المشيئة ما هو مقتي على الناس وعلى خلاف ما يحسبون، هذا ما يقتضيه العقل، لاحظ، هذا ما يقتضيه العقل. ومن هنا تجد سوف يأتي إن شاء الله احنا هم إيه أحسنتم، موجود في اللوحة المحفوظ، كل شيء في اللوحة المحفوظ موجود أصلا، معروف أن هذا تبدل ملاح محو الإثبات مرتب مراتب العلم الإلهي، مرتب مراتب العلم الفعلي، ولكنها ماذا مقيدة غير مطلقة، ويأتي إن شاء الله في محله.
أنا الله سبحانه وتعالى ما أظهر هذا البداء إلا حكمة للناس.
إيه أحسنتم، إظهار حكمته و عظمة الله وقدرة الله، لأن سوف يأتي إن شاء الله في البحث الأخير، في المقام الأخير من بحث البداء، سر تأكيد الأمة سلام الله عليهم بالبداء والإيمان بالبداء والالتزام بالبداء، ما هو السر؟ سوف نذكر إن شاء الله ثلاث أسباب أو عوامل أو معطيات للإيمان بالبداء، يأتي في محله إن شاء الله، ولكن أنا لكي العبارة سوف يأتي العبارة سوف نقرأها إن شاء الله وتظهر أكثر هذه المطالب، لكن قبل ذلك أنا أحاول استبق البحث، أقرأ بعض الروايات الواردة في البداء ولتفيدنا إن شاء الله في تنوير البحث، يعني تسجل لنا هذه الروايات أهمية الإيمان بالبداء وكيفية التعامل مع هذه الحقيقة العقائدية. لاحظ بعض الروايات عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق الإمام الصادق عليه السلام قال: ما عظم الله بمثل البداء. أحب سر وراء ذلك يأتي إن شاء الله. عن مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. تصور يعني هالكلام في البلد الآن في هذا البحث شقد ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى يستيه للمتكلم. لو علمنا قيمة الثواب لما فترنا عن الكلام، كنا دائما نتكلم عن البداوة 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 أسرارة وحكمة وواء إلى غير ذلك. هذا تأكيد على عنصر ومؤثرية العقيدة في كمال الإنسان، البداء كمفردة من مفردات العقائد. فكيف بقية العقائد كالكلام في توحيد الله وأسمائه وصفاته ومقامات النبي وأهل البيت سلام الله عليهم وعن المعاد؟ فنفس النقطة هي النقطة، وهو أنها فيها من الثواب العظيم عند الله، وهذا يكشف عن مؤثرية مثل هذه الأسس العقائدية في كمال الإنسان وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. عن مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. عن مرازم بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. لاحظ هذه الرواية. إذن لاحظ بأن عنصر البداء مفردة عقائدية متحركة مع جميع الأنبياء. كل نبي لابد يعتقد وين بالبداء، كما يعتقد بالطاعة والسجود والمشيئة لله.
عن
ظاهر أحسنتم، ظاهر ما كان مخفي عن الناس أحسنتم، كن عبارة أدق. ومن هنا يقولون بدأ من الله وما بدأ لله، والصحيح العبارة ماذا؟ بدأ من الله، ما هو بدأ لله، كن أدق. عن الريان بن الصالت قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالعبودية. هم رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله لم يبدأ له من جهل، لم يبدأ له من جهل. منها تجد طبعا روايات كثيرة حسب تعبير السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي في تفسير الميزان في المجلد 11 صفحة 381، يقول: متهية هذه متكاثرة مستغفة لا يعبد ما نقل عن وابن خبر واحد. بعض يقول: لا، البداء أخبر وأخبر أخبر أحاد معتمد عليه، هي مستفيضة أساسا وكثيرة إلى غير ذلك. هذا من باب ترتيب البحث وتوضيحه. الآن رحوا نفس الشيء، الجو اللي ذكرنا الآن جاي يصيغه مرة أخرى في المقام الثاني، ونحاول أن نطبق العبارة مع بعض التوضيحات. حاول قدر الإمكان نقرأ اليوم عبارة، لأنه هذا الآن الجو الفكرة وضحناها بعد. قال، لاحظ الحاشية:
قال أيضا من زعم أن الله بدأ له في شيء ولم يعلمه أمس
فأبرأ منه.
أمس المراد به أمس الزماني أو لا، كل ما كان في الماضي.
إيه يعني مطلقا أعم، لأن الإمام بخاطب الناس على قدر عقولهم. هذا يتصور بأن علم الله متعلق بالزمان، نعم علم الفعل متعلق بالزمان والمكان كما، فيتصور هذا بأنه أمس ما كان الله يدري. الآن لما مثل مسألة الكعبة سأتينا إن شاء الله رواية، الله قال لهم صلوا جهة بيت المقدس بعد ذلك إلى جهة الكعبة. نحن لاحظ فأمس مطلقا حملنا على البعد الزماني أو غير ذلك، والنظر إلى أنه ما كان مخفيا عن الله، هذا المقصود منه. والحال لا، الله لا يخفى عليه خافية. نحن لاحظ هذه الأخبار الحاشية رقم 2 صفحة 192، لأن قال في العبارة والبداء بهذا المعنى إلى غير ذلك، عبارة احنا قرأنا عبارة الماتن في البحث السابق. قال: هذه الأخبار ونظائرها تدل على استحالة البداء بالمعنى الاصطلاحي عند الشيعة أيضا، وذلك لأن التغيير والتبدل في الرأي والندامة حاكن عن الجهل. حاكن عن من؟ عن الجهل، وهو نقص لا سبيل له، هذا الجهل إليه إلى الله تعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى عين الكمال وعين الفعلية، معنى عين الفعل هنا بأنه كل كمالاته بالفعل وليست بالقوة، يعني يتدرج نحو الكمال. الله ليس له حالة منتظرة يتكامل لها والعياذ بالله، وهذا ردا على نظرية غربية أساسا مطروحة عند بعض علماء الغرب، ما ينسب إلى فرانسيسيون الضار أحد علماء الغرب، يقول بأن الله يتكامل، لا معنى لإله لا يتكامل. فالله لا يتكامل، الله هو عين الكمال، وكل كمالاته بالفعل. بالتعبير المنطقي كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة، كل ما يمكن من كمال فهو ثابت لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وبتعبير القرآن ولله الأسماء الحسنى، يعني أحسن وأكمل وأعلى الأسماء والصفات هي لله، وفوق كل ذي علم عليم، هو عين العلم، عين القدرة، عينك عين إلى غير ذلك. قال لأنه تعالى عين الكمال وعين الفعلية، ولم يقل أحد من الشيعة بالبداء بالمعنى المذكور المحال، هذا محال، بل صرح أو صرح في الأخبار باستحالته بأن هذا ماذا؟ مستحيل. ومن جملتها أن اليهود سألوا عن النبي صلى الله عليه وآله، يا محمد، اللهم صل على محمد وآله، يا محمد أفبدا لربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبة؟ لأن اليهود أول ما صلى النبي كان في نوع من الارتياح والرضا، لكن لما توجهوا إلى الكعبة سقطوا أكثر، هم سقطوا لكن سقطوا أكثر لأنه مال عن قبلتهم. لاحظ، فقال رسول الله حتى نقلك إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بدا له عن ذلك، يعني ما بدا له عن ذلك، فإنه يعني النبي رد عليه. أنت تفهم البراءة بأنه كان الله ما يدري عن المصلحة والحكمة، وثم علم بأن خلاف الوضع نقلنا، يقول لا هذا مو بصحيح، لكن النبي ينفيه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بدا له عن ذلك فإنه العالم، يعني الله، فإنه العالم بالعواقب والقادر على المصالح، لا يستدرك على نفسه غلطا ولا يستحدث رأيا يخالف المتقدم، جل عن ذلك. يعني ذا النفي للبداء المحال اللي بدأ يبدو عن الله ندامة أو جه، جل عن ذلك، ولا يقع عليه أيضا مانع يمنعه من مراده، وليس يبدو وإلا لما كان هذا وصفه، إذا كان يبدو ما وصف الله عالم وإلى غير ذلك، وهو عز وجل متعال عن هذه الصفات علوا كبيرا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله أيها اليهود أخبروني عن الله ليس يمرض ثم يصح ويصح ثم يمرض، يمرض يعني الله يمرض، الذي يمرض يعني الآن أنت يمرضك الله ثم يشفيك ثم يمرضك ثم يشفيك، لاحظ أبدا له في ذلك. النبي كان ينقض عليه، يقول أنت تؤمن بأن الله هو المميت والمحيي والمشافي إلى غير ذلك، أليس يحيي ويميت؟ أبدا له في كل واحد من ذلك، الآن أحياني ثم أماتني، يعني بدا له، ولا هذه علم الله وسنة الله وحكمة الله في عباده أنه يحييك ثم يميتك، يمرضك ثم يشفيك، لأن الحالة الأولى كانت خلاف الواقع والحالة الثانية مع الواقع والصواب، لا نستجير بالله. قال أليس يحيي ويميت؟ أبدا له في كل واحد من ذلك؟ فقالوا لا. قال فكذلك الله تعبد نبيه محمدا بالصلاة إلى الكعبة، حبني تعبد، قال صلي إلى الكعبة بعد أن تعبده بالصلاة إلى بيت المقدس، وما بدأ له في الأول، يقول هذا موافق للحكمة الصلاة إلى بيت المقدس ومع الواقع، والصلاة إلى الكعبة موافق للحكمة ومع الواقع، فلا توجد مخالفة أو بدا عن جهل والعياذ بالله. هذه الرواية جدا جميلة في دفع فكرة البداء المحال. قال طبعا الآن يعلق يقول وحاصله، يعني جاي يوضح لأنه إحنا سوف يأتي إن شاء الله، أوضح هذه النقطة سوف تأتي إن شاء الله في محلها، انه نحن نقول ما من باب التنظير صح التعبير البدائل يكون في الامور التكوينية والنسخ يكون في الامور التشريعية مثل نسخ كذا ونسخ كذا ونسخ كذا ونسخ كذا، بينما البدائل في الامور التكوينية مثل اطالة العمر وقصر العمر، مرض الانسان وشفاء الانسان، لاحظ ايمان مثلا كذا، هذه الامور التشريعية التكوينية. البدائل في الامور وين؟ التكوينية، والنسخ في الامور التشريعية. فنقول نحن ما دام ان هناك نسخ في الامور التشريعية لا يمنع ان يكون هناك ماذا؟ نسخ في الامور التكوينية. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصلاة الى كذا تشريعا، ثم يقول صلوا الى هذه الجهة تشريعا، لا مانع من ذلك، هذا نسخ وهو موافق مع المصلحة. نفس الشيء في الامور التكوينية، بانه مثلا اصل انه الانسان اذا قطع رحمه الله ينقص عمره، مثلا اذا زار رحمه الله يطيل في عمره، لاحظ. واليهود يرفضون البداء تكوينا ويرفضون النسخ تشريعا، اليهود كلا الامرين لا يقبلانه، بل يقولون يد الله مغلولة غلت ايديهم بما قالوا ولعنوا بل يداه مبسوطتان كما سيأتينا. بفكرة البداء نذحف فكرة اليهود أساسا، بالقول بالبداء هو يذحف ماذا؟ فكرة اليهود كما سيأتي توضيحها في محل فيام روايات عن أهل البيت. فاليهود يرفضون النسخ، لماذا؟ لأنهم لا يقرون بأن نبوة نبي الله عيسى نسخت من؟ نبوة نبي الله موسى، انتهدوا شريعة نبي الله موسى، فالآن شريعة جديدة فنسخت، كما أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع السابقة، فهم لا يقبل نبوة نبي الله عيسى، فيقولون إذن لم ينسخ فلا يقبلون النسخ. إذن هم لا يقبلون النسخ لا في التشريع ولا يقبلون البداء وين؟ في التكوين. هنا يشكلون، ومنون الإيمان بالبداء هو دحض للفكر اليهودي من أساسه، هذا أحد أسرار التأكيد على الإيمان بالبداء، يأتي إن شاء الله مزيد إضاحة في محله. قال وحاصله
طبعا شيخنا النسخ من المراد به هو نفس النسخ اللي في علوم القرآن
إيه نفس، أحسنتم، هذه نسخ الإنسان على مستوى الأحكام أو مستوى الآيات أو ما نسخته بآيات كذا، إذا قطعت بحث النسخ أحسنته في القرآن. قال وحاصله وحاصله أن البداء التشريعي كالبداء التكويني، فكما أن في البداء التكويني ما بدا شيء له تعالى، ما بدا شيئا عن جه لأنه العالم بالعواقب، بل بدا منه لغيره، بدا من الله، تقول العبارة الدقيقة تكتب بدا من الله لا بدا لله، كذلك في البداء التشريعي سمى بالبداء من هذا الباب، ولا هو النسخ يكون النسخ. وأما البداء بمعناه الآخر من ظهور الشيء منه تعالى للغير على خلاف ما تقتضيه المقتضيات الغير التامة والمعدات فالاستحالة فيه، يعني إنسان صار بأنه هكذا حسب الأمور الظاهرة عنده هذا ما يتغير الأمر، لكن الله هناك مقتضيات أخرى، هناك علل أخرى، هناك كذا أسباب إلهية أخرى تغير هذا الأمر، فلا استحالة فيه، لأنه يظهر ما يعني الله يظهر ما كان مخفيا للناس على الناس، لأنه لا ينافي علمه به وإرادته به من الأزل، وهو أمر واقع في النظام العالمي المادي الذي لا يخلو عن التزاحم بين المقتضيات، ومن المعلوم أن الواقع لا يقع إلا لكونه ممكنا، فلا مجال لدعوى استحالته بعد الوقوع، لاحظ، فلا مجال لدعوى استحالته بعد الوقوع. نعم، ألا نذكر عبارة قال فلا استحالة لأنه ينافي علمه وإرادته من الأزل، لأن الله يعلم منذ الأزل بمقتضيات الأمور وواقع الأمور وغير ذلك. أوضح لك العبارة بمثال، إحنا بما أننا محصورين في عالم المادة، الإنسان العادي غير المرتبط بالله كالنبي أو المعصوم يجد الأمور مجزأة في نظره، يعني الآن أنا أدرك الزمن الذي أنا فيه أو أدرك الزمن الماضي اللي أنا مريت فيه، بينما الزمن المستقبل ما أدركه، فأتصور لما يحدث شيء تغير بالنسبة لي، فأنا يصير عندي تغير في العلم، يعني الآن أدرك شيء ثم تبدل فيتغير علمي تبعا لمن؟ للمتغير، فيتغير علمي. بينما الله سبحانه وتعالى لا، أن الله سبحانه وتعالى ليس علمه يتغير بل علمه، بل هو يعلم بالمتغير. فرق، الله علمه لا يتغير، علمه ثابت فعلي لا انفعالي، لاحظ. فإذا هو يعلم بالتغير لا أن علمه يتغير. أوضح لك مثال، الآن لو أخذنا الآن متر مثلا، عصا طولها 100 سنتي متر، جزأناه على 10 سنتي 10 سنتي 10 سنتي 10 سنتي 10 سنتي 10 سنتي إلى كذي إلى آخره. جيت أنا لونت كل 10 سنتي بلون، لونت 10 سنتي الأولى بالأخضر، ثم 10 الثانية بالأحمر، ثم بالأصفر، ثم بالأزرق، ثم بالأبيض إلى غير بقية الألوان. لو أخذت أنا نملة الآن وضعتها في رأس العشرة الأولى لأن الأخضر، النملة تمشي، من تبدأ تمشي شو يطلع لها أي لون؟ الأخضر. فتتصور بأن جميع العصا أو هذا الطريق كله وين؟ أخضر. تمشي تنتهي من 10 سنتي تطب وين؟ في الأحمر أحسنتم، فيتبدل علمها. والآن كله تصور بأنه كله أخضر طلع وين؟ في أحمر. وهم تمشي شوي تخلص تطب وين؟ في الأصفر. فش تقول؟ أوك حسبت كله أحمر فطلع لي وين؟ أصفر. فعلمها تغير ولا ما تغير؟ تغير علمها. الإنسان العادي كذي، إحنا في مجريات الأحداث كلنا وين؟ أحسنت، بيتغير علمنا. بينما الله سبحانه وتعالى، أو أنت إنسان لما تقيس نفسك هي النملة تنظر إلى العصا كاملة، تنظر التغير فيها، فأنت تعلم بالتغير بالألوان المتغيرة لا أن علمك يتغير. مو كل شيء علمك يصير لون أصفر يعني تلعب بالأخضر ثم تعلم بالأصفر ثم تعلم بالأبيض، لا، ما يتبدل عندك شيء. أنت جالس وتضحك على النملة، صح التعبير، صورها مسكينة حالتها النفسية الآن كلمة الآن تتأثر، مو صحيح؟ فأنت تعلم بالمتغير، بينما النملة علمها يتغير. جل حلم الله، جل ولله المثل الأعلى. الله نفس الشيء، الله ينظر إلى الحقائق كلها ماذا؟ شيء بسيط واحد، فيعلم بالمتغير لا أن علمه يتغير. الإمام النبي كل من له ارتباط بالله يعلم بهذه الحقيقة. الإمام المهدي سلام الله عليه بعد ما هو عنده تنبؤات اشتباهات اللي يقول الإمام يتنبأ، أو هذه عبارة تتنبأ للإنسان العادي، وإلا هو انكشف له الحقيقة يعلم شو بيصير وش ما بيصير كذا، ما عنده تغير. بينما احنا الآن الحرب السياسية والاجتماعية والثقافية في دوامة التغيرات، كل شو علمنا يتغير، يزيد وينقص يزيد وينقص، اليوم نقول كذي بكرة نغير رأينا، يوم نقبل الانتخابات أو نرفض الانتخابات، لأنه علمنا يتغير. بينما العالم الذي يعلم بالمتغير لا يقع في هذه الإشكالية. واضح هذه العبارة؟ يعني بس عشان أوضح لك العبارة، قال وأما البدا بمعناه الآخر من ظهور الشيء منه تعالى للغير على خلاف ما تقتضيه المقتضيات الغير التامة والمعدات فلا استحالة فيه، لأنه لا ينافي علمه به وإراده من الأزل. الله يعلم بكل شيء منذ الأزل، يعلم بالمتغير، هذه تكتبها وتنتبه لها، يعلم بالمتغير لا أن علمه يتغير. وهو أمر واقع في النظام العالمي المادي الذي لا يخلو عن التزاحم بين متغيرات عالم المادة وعالم التزاحم، عالم الخروج من القوة إلى الفعل، لاحظ. ومن المعلوم أن الواقع لا يقع إلا لكونه ممكنا، لأن لو كان ممتنعا لما يقع، فلا مجال لدعوى استحالته بعد الوقوع. حنذكر عبارة لطيفة للعلامة العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي، قال العلامة الطبطبائي قدس سره في ذيل قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما حاصله؟ إنما البدا هو ظهور أمر منه تعالى ثانيا بعدما كان الظاهر منه خلافه أولا. هذا البدا، كان ظاهر شيء ثم ظهر شيء آخر، هذا بدأ من الله. تلاحظوا من هنا عبر السيد بدأ أمر منه ما بدأ أمر له عشان لا يقع في اللبس. فهو محو الأول هذا يمحو الله وإثبات للثاني ويثبت وعنده أم الكتاب والله. زين تقول الله شلون؟ الله يعلم بكل الأمرين بالمحي والمثبت. لاحظ قال والله سبحانه عالم بهما جميعا وهذا مما لا يسع لذي لب إنكاره. وللعاقل بما هو عاقل يقبل هذه الحقيقة. فإن للأمور والحوادث وجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها الناقصة من علة أو شرط أو مانع ربما تخلف عن لاحظ الشيء من خلال علل الناقصة ما بعد ينوجد، لكن إذا جاءت علل التامة ينوجد. أحسنتم. ووجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها وعللها التامة وهو ثابت غير موقوف ولا متخلف. إلى أن قال وعلى أي حال ظهور أمر أو إرادة منه تعالى بعدما كان الظاهر خلافه واضح لا ينبغي الشك فيه. والذي أحسن أن النزاع في ثبوت البداء كما يظهر من أحاديث أمة أهل البيت عليهم السلام ونفيه كما يظهر من غيرهم، يعني أهل البيت أثبت البداء والمخالفين ماذا نفوه؟ يقول هذا نزاع لفظي. هم لو وقفوا على حقيقة الأمر ومعنى البداء عند أهل البيت اطمئن هم ماذا يقبلونه كما سيأتي إن شاء الله في رواياتهم بعد، لكن ما يسمونه بصلاح البداء مثل كثير من الحقائق بلوى، ولكن الاسم شو عندهم صعب. ولهذا لم نعقد لهذا البحث فصلا مستقلا على ما هو دأب الكتاب ومن الدليل على يوضح لك لماذا نزاع لفظي في اللفظ ولا المعنى واحد. مثل من هذا مثلا هذا الكتاب واحد يسميه كتاب ويسميه دفتر، الجلد تقول لماذا سميته كتاب؟ قل لأنه الكتاب فيه صفحات. تقول حضرتك لماذا سميته دفتر؟ قال لأنه فيه صفحات. تقول المعنى واحد. إذا نزاعكم ماذا؟ لفظيا وليس نزاعا حقيقيا، حقيقة واحدة أنت صار لها لفظان. قال ومن الدليل على كون النزاع لفظيا استدلالهم على نفي البداء عنه تعالى بأنه يستلزم التغيير في علمي، وقلنا البداء ليس هو التغيير في علمي بل العلم بالتغير، مع أنه لازم البداء بالمعنى الذي يفسر به البداء فينا لا البداء بالمعنى الذي يفسره بالأخبار فيه به الأخبار فيه تعالى. الآن المصنف يستفيد من عبارة صاحب الميزان هذا اللي ذكرها في المجلد 11 صفحة 420 راجع تكملة البحث، يذكر الآن ما ذكرناه نحن في بداية البحث، يعني هذه المقطوعة يذكر ما ذكرناه في البحث السابق. قال فالبداء على قسمين، أحدهم محال كما تدل محال كما تدل عليه الأدلة العقلية وجملة من الروايات الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي مقرون بتبدل الرأي والندامة. هذا اللي قلنا هذا لا يمكن، اللي هو ينسب الجهل إلى الله. وثانيهما ممكن واقع، هذا أمر ممكن وواقع، وهو ظهور الأشياء على خلاف المقتضيات والمعدات. أنت تحسب هذا حسب الأمور الظاهرية أنه هذا مثلا لا يقع أو يقع أو كذا، وتصور بعدين تكتشف أنه لا يقع. قال وثانيهما ممكن واقع وهو ظهور الأشياء على خلاف المقتضيات والمعدات كموت شخص صحيح المزاج الذي لا يتوقع موته وشفاء مريض لا يتوقع برؤه، وهذا الظهور بالنسبة إلينا وأما بالنسبة هذا الظهور بالنسبة إلينا وأما بالنسبة إليه تعالى فلا خفى بل علمه من الأزل، وبتعبير آخر فهو ظهور منه شلون خفى هذه العبارة؟ فهو ظهور منه ما كان مخفيا، يعني ظهر فيها التسامح لا ظهور له تعالى. والمحال هو الظهور له لا الظهور منه لنا. هذا عبارة دقيقة ومختصرة في البيان القسمين. فالبداء المحال هو التبدل والتغيير في ناحية علمه الذاتي والذي لا يقول به أحد من الشيعة، وأما التغير وأما التبدل والتغير في ناحية فعله تعالى يعني فعل الله تبدل يتغير لأنه نسخ وينسخ وبدأ تكويني لغير ذلك كما وضحنا، سواء كان تكوينيا أو تشريعيا فلا مانع منه كما وضحنا. بعد كونه معلوما له بأطرافه مثل ما تتفق بالنملة مع العصا، وهو الذي اعتقده الشيعة به، الشيعة به، وورد الروايات المتعددة للترغيب نحو الإيمان به كما ذكرنا جملة منها، لأنه يوجب أن يرجو أو يخاف تبدل شيء وتغيره ويعمل بمقتضى على الدوام، لأن هذا يلزم الإنسان بالالتزام بالخط الصحيح والتقيد بالقيودات الشرعية لكي يصل إلى المقامات العالية، هم ببركة هذا البدء، وسيأتي إن شاء الله توضيح هذه النقطة أكثر في المطلب أو في المقام الأخير. هذا تمام الكلام في المقام الثاني من الباح. إن شاء الله يأتي الكلام في المقام الثالث في علاج شبهة من بعض الروايات، في بعض الروايات الواردة، يأتي إن شاء الله الكلام مفصل في محلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل